فأنا عبدك أنت البار.
الثامنة صباحا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن طهران ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبيرية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد مساعد الشؤون التنسيق في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد علي عبد الله أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبيرية. وفي حديثه خلال مراسم للاحتفاء بذكرى الشهداء في منطقة منجيل بمحافظة جيلان، أضاف العميد عبد الله أن العدو غير قادر على التورط في حرب سيبيرية مع إيران، فقد تمكنا بفضل شبابنا المبدعين من حجز مكانة مرموقة في العالم في هذا المجال. وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مساء أمس العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في البلاد. وسيلتقي جروسي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. ومن أهم محاور المحادثات التي سيجريها جروسي في طهران هي وضع إطار محدد للتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن الجمهورية الإسلامية ستواصل أنشطتها النووية وفق بنود في الاتفاق النووي، موضحا أنه لا سبب يدعو طهران للتراجع عن سياساتها ما لم يلتزم الطرف الآخر بالاتفاق. وقال باقري كاني في تصريح صحفي أنه لا خيار للولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد، وإن العودة للاتفاق النووي تتطلب إرادة سياسية أمريكية وأوروبية، متسائلا عن جدوى وجود الأوروبيين في التفاوض ما لم يستقلوا بقراراتهم عن واشنطن. حول محور تركيز طهران في مفاوضات فيينا القادمة نستمع إلى التقرير التالي.
إيران ذاهبة إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية وستركز على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني، هذا ما أكده المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة الذي شدد على أن طهران تطالب بضمانات أمريكية واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر. خطيبزادة دعا الولايات المتحدة إلى العودة للطريق الصحيح والإذعان بأنها المقصرة الوحيدة، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحفاظ على طابعها التقني وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط سياسية.
إيران ستتوجه إلى فيينا بإرادة قوية وبفريق كامل لإلغاء الحظر الجائر المفروض على الشعب الإيراني. نأمل أن يقابلنا الطرف الآخر بحسن نية وإرادة جدية للتوصل إلى اتفاق عملي وشامل، بدلا من إثارة الشبهات والحرب النفسية التي تشنها علينا. إذا لم تكن لديهم هذه الإرادة الجادة وستكون نواياهم غير بناءة، فسترد إيران بالتأكيد بشكل مناسب.
دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة المحافظة على طبيعتها الفنية وألا تخضع لأي ضغوط سياسية جاءت أيضا على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني، الذي أشار في تصريح إلى أنه لا سبب يدعو إيران للتراجع عن سياستها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر، مؤكدا أن لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى أن تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي. باقر كاني شدد على أن إيران ستواصل أنشطتها النووية وتطويرها وفق بنود الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إيران تريد من الولايات المتحدة تقديم ضمانات برفع الحظر وتوفير ذلك في محادثات فيينا. هذا ويزور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الإيرانية طهران لبحث النقاط الخلافية بين الطرفين، كما يبحث مع المسؤولين الإيرانيين عددا من المواضيع أبرزها مسألة تقليص مراقبة الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية. وكان غروسي عرب قبيل التوجه إلى إيران عن أمله في التوصل إلى ما سماها قناة مفيدة ومثمرة في سياق الحوار المباشر مع إيران، وبما يتيح للوكالة الدولية استئناف نشاطاتها الرقابية في هذا البلد. وتأتي زيارة غروسي لطهران قبل يومين من بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية في فيينا.
إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته ارتكب أكثر من 300 خرق لاتفاق السويد لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة آخر. وأكدت المصادر أن الخروق تضمنت غارات تجسسية لطائرات السعودية على مناطق حيس والجبلية والجاح، مشيرة إلى قيام المرتزقة بعشرات الهجمات الصاروخية والمدفعية بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الرشاشة. في غضون ذلك استهدف طيران العدوان المزيد من الأحياء السكنية في محافظتي صنعاء ومأرب، في حين أصيب مواطنان بمديرية منبه الحدودية في صعدة بنيران القوات السعودية. أكدت المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار على اليمن أن خضوع دول العدوان للإدارة الأمريكية والتسليم لرغباتها العدوانية سيكلفها كثيرا، محذرة من أن عواقب ذلك ستكون خطيرة. وقال البيان الختامي للمسيرات إن رهان دول العدوان على الدعم الأمريكي المفتوح هو رهان فاشل، مجددا النداء للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن بدل البقاء وقودا لحرب الغزاة. وكانت محافظات تعز وحجة وعمران والبيضاء وريمة وأب وصعدة شهدت مسيرات دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات. المزيد من التفاصيل حول التظاهرات الشعبية المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن في التقرير التالي.
الهتافات والشعارات المنددة بالدور الأمريكي في العدوان على اليمن هي ما تمتلئ بها ساحة التظاهرات هذه في صنعاء ومثلها في محافظات أخرى، تعالت فيها الصيحات الساخطة ضد مواقف أمريكا إزاء اليمن وتصعيدها الأخير على المسارين العسكري والاقتصادي. فبرأي هؤلاء انعكست مواقف واشنطن تصعيدا وجرائم في الميدان، ومن ذلك تكثيف الغارات الجوية وإعدام الأسرى في الساحل الغربي.
التصعيد والعدوان والجرائم والحصار كلها أدوات أمريكية تديرها هي وتقودها هي وتحاصر الشعب اليمني هي، وهي من تقتل وهي من تمنع السلام.
رهان دول العدوان فاشل على باعتمادهم على الأمريكيين، وأن الشعب اليمني مستمر في صموده وفي مواجهته.
التظاهرات الشعبية التي حملت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار أكدت فيها الخطابات والبيانات أن إعلان الحرب على اليمن من واشنطن دليل دامغ أنها صاحبة القرار عبر أدوات تنفيذية، وهي من تواصل مدهم بما يحتاجون من دعم لوجستي وسلاح وغطاء سياسي.
أمريكا هي التي تقتل بلدي وأبناء بلدي، تدمر البنى التحتية لبلدي، هي التي تتدخل وتعيق السلام في الجمهورية اليمنية. وأمريكا هي ستبقى باستمرار في ذاكرة شعبنا بأنها العدو على بلدنا.
المسيرات الاحتجاجية في صنعاء وبقية المدن اليمنية أكدت أن الإمعان في استمرار الحصار والعدوان لا بد أن يواجه بتصعيد أكبر ومزيد من الضربات الموجعة، مباركة انتصارات الجيش واللجان الشعبية ومتعهدة برفض الجبهات حتى تحرير كافة الأراضي اليمنية. ويقول المتظاهرون هنا إن رهان التحالف السعودي على دعم الإدارة الأمريكية رهان فاشل وإن خضوعه لها سيكلفه كثيرا، مستهجنين تناقض مواقف واشنطن مع زعمها دعم عملية السلام بموازاة تصعيدها الأخير.
إلى العراق، حيث أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لقاء مع قناة آي نيوز 24 الإسرائيلية أثناء تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة بحسب مقطع فيديو متداول. وقالت الخارجية العراقية إن لقاء الوزير حسين مع القناة الإسرائيلية تم بانتحال الأخير اسم مؤسسة أخرى، مشيرة إلى أن الوزير لم يكن يعلم بأن محاوره إسرائيلي. وشددت الخارجية العراقية على موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وحول موجة الاستنكار الواسعة في الساحة العراقية للقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع قناة إسرائيلية، إليكم التقرير التالي.
ظهور إعلامي لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شكل صدمة للشارع العراقي والعربي، كون أن هذا الظهور كان على قناة إسرائيلية. الوزير حسين أجرى لقاء مع قناة آي 24 الإسرائيلية، وذلك خلال تواجده في البحرين للمشاركة في حوار المنامة. المقطع انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة لا يمكن استبعاد نوايا إسرائيلية فيها، كدعاية إعلامية تسوق من خلالها فكرة التطبيع في الشارع العراقي. الخارجية العراقية بررت لقاء الوزير مع قناة الإسرائيلية بانتحال الأخيرة اسم مؤسسة أخرى دون التأكد من صحتها، وأن الوزير لم يكن يعلم أن محاوره إسرائيلي، مشددة على أن الوزير حسين أكد رفضه للتطبيع سواء في مؤتمر المنامة أو في مقابلات تلفزيونية متعددة. وأكدت أن موقف الوزارة هو موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرافض لمسألة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. موقف الخارجية العراقية لم يمنح الوزير حسين حصانة من الانتقاد، فقد دعا القيادي في كتلة بدر كريم المحمداوي الجهات المختصة القضائية أو الحكومية إلى فتح تحقيق مع الوزير حسين بسبب ظهوره الأخير، محذرا من أن هذا الظهور هو رسائل لدفع العراق والعراقيين نحو التطبيع، مشددا على أن هذا الحلم لن يتحقق رغم كل الضغوط. موقف الرفض هذا ليس الوحيد، فقد استنكرت حركة النجباء الظهور الإعلامي للوزير حسين مع فضائية تابعة للكيان الإسرائيلي، معتبرة هذا التصرف غير مبرر ونوعا من أنواع الدعم لكيان الاحتلال. وطالبت الحركة حكومة تصريف الأعمال باتخاذ موقف حازم تجاه تصرف وزير الخارجية الذي رأت فيه إساءة لملايين الأحرار في العالم والشعب العراقي خصوصا.
نفذت سلطات الأمن البحرينية حملة دهم واعتقالات واسعة في بلدات الدراز والعكر والنويدرات، أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا بحرينيا واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وتصاعدت وتيرة القمع في البلاد منذ تولي ولي العهد سلمان بن حمد رئاسة الوزراء بعد وفاة رئيس الحكومة السابق العام الماضي. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع انتهاء ما يعرف بحوار المنامة الذي واجهه الشعب البحريني بتظاهرات تستنكر عقده في المنامة، خصوصا مع مشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني بأعماله. أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية مقتل أحد جنودها جراء قصف للقوات الأذربيجانية عند المنطقة الحدودية بين البلدين. وذكرت الوزارة في بيان أن النيران الأذربيجانية استهدفت مواقع أرمينية عسكرية على الحدود بواسطة أسلحة مختلفة، خاصة بالمنطقة الواقعة قرب قرية نورباك. إلى العناوين من جديد. القوات المسلحة الإيرانية تؤكد أن طهران ليست مكتوفة الأيدي في الحرب السيبيرية. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين. غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء. شكرا وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال ولائي جديد مع شعراء أهل المودة الذين نذروا أشعارهم في رحاب الدوحة الطاهرة للنبي الأكرم وأهل بيته الكرام، فكونوا معنا.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأطائب، الشاعر السعودي المعاصر عبد الكريم بن حسين بن علي الفرج العوامي عالم مجتهد كبير من أعلام العوامية والقطيف وأعيانها، وأحد الفضلاء وعلماء المنطق والبيان وأصحاب النباهة والفقاهة. ولد في مدينة العوامية المنطقة الشرقية بالسعودية سنة 1319 للهجرة من أسرة علمية أدبية، فأبوه كان يترأس الأسرة والبلدة، كما كان العوامي سبط العالم الكبير الشيخ محمد أبي المكارم بن عز الدين عبد الله التستري العوامي، فحاز الجاه من أبيه والعلم من جده.
بعد وفاة والديه تعهد برعايته أخوه الأكبر الزعيم محمد بن حسين الفرج، ودرس العوامي مقدمات العلوم الدينية والسطوح في بلدته على يد علماء العوامية الأعلام أمثال الشيخ سعود الفرج والشيخ محمد بن نمر والسيد ماجد العوامي، ثم غادر العوامية وتوجه إلى قبلة العلم النجف الأشرف.
نعم أحبتنا الأفاضل، وصل العوامي إلى النجف الأشرف وهو لم يكمل العقد الثالث من عمره، وفيها درس البحث الخارج عند كبار علمائها الفضلاء وأعلامها الأعلام أمثال السيد ناصر السيد هاشم الأحسائي والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وكان مقربا منه وملازما له، والسيد أبو الحسن الإشكوري الذي تزوج العوامي من ابنته.
وقد أجاز العوامي بالاجتهاد عدد من كبار العلماء، منهم السيد ناصر الأحسائي والشيخ عبد الكريم الجزائري والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد بن داود الخطيب والسيد ماجد العوامي. وأما الذين درسوا على يديه فكثيرون من طلبة العلم الذين أصبحوا من العلماء، منهم عبد الحميد الخطي وعبد الرسول بن جواد وعبد المجيد أبو المكارم وأحمد بن خلف العصفور ومحمد سعيد المبارك البحراني والسيد محمد حسن الشخص وغيرهم. سكن العوامي كربلاء في أواخر حياته وتوفي فيها عام 1373 ودفن في الصحن الحسيني الشريف.
أيها الإخوة والأخوات، ترك العوامي عدة مؤلفات، منها الدر النضيد في رد مستنكري مأتم الإمام الشهيد وسبحات القدس، وهو ديوان شعر في أهل البيت عليهم السلام، ورسالة الردود الواضحة رد فيها على شيخ الأزهر الشيخ موسى بن جار الله. وقد ترجم للعوامي السيد جواد شبر في أدب الطف والشيخ سعيد آل أبي المكارم في أعلام العوامية في القطيف والأستاذ كامل سلمان الجبوري في معجم الشعراء.
أيها الأكارم، تميزت قصائد الشاعر السعودي عبد الكريم العوامي في أهل البيت عليهم السلام بواقعها الجميل على الأذن والنفس وبوضوحها وسلاستها وصورها الجميلة. حول هذه الخصوصية أجرت زميلتنا حوارا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للإصغاء إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، قصائد الشاعر السعودي عبد الكريم العوامي التي كتبها بحق أهل البيت تميزت بوقعها الجميل على الأذن والنفس، وكذلك بوضوحها وسلاستها وصورها الرائعة. يا حبذا لو تحدثونا عن هذه الخصوصية، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولد الشاعر عبد الكريم العوامي في العوامية القطيف سنة 1319 هجرية. درس المقدمات والسطوح على يد العلماء الفضلاء في بلاده. شاعرنا هو عالم مجتهد من كبار أعلام العوامية والقطيف وأعيانها، وأحد الفضلاء وعلماء المنطق والبيان، ومن أصحاب النباهة والفقاهة. هاجر إلى النجف الأشرف ودرس البحث الخارجي عند كبار علمائها الفضلاء وأعلامها الأعلام. لقد لمع نجمه في رثاء أهل البيت عليهم السلام، وامتاز شعره برصانة أسلوبه ونفسه الصادق في أروع تعبير عن عقيدته ومدى تمسكه بأهل البيت عليهم السلام. وكان لكربلاء وقعها وأثرها الكبير ودورها البارز في شعره، نظرا لما تمثله من قيم إنسانية جسدها سيد الشهداء، حتى باتت ذخيرة حية غنية من الصور المتدفقة ينهل منها الشعراء روح قصائدهم المفعمة بالروح الثورية العاشقة التي ذابت في حب الحسين عليه السلام. فالشعر الحسيني شعر ذو مذاق مميز وخاص، وقصائد الشاعر الشيخ عبد الكريم العوامي ركزت على دعامتين أساسيتين، دعامة اللفظ ودعامة المعنى، وكان لشعره وقع خاص في تأثيره على السامع، يدغدغ مشاعره وأحاسيسه ويدخل إلى اللاشعور في مضامين رائعة وفي غاية الجودة وغاية الشعرية العالمية وحلمها. الشعر الحسيني الذي حمل ويحمل هموم الناس وقضاياهم العابرة للزمان والمكان إلى غاية لا تدرك إلا بظهور المهدي عليه السلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. فكربلاء ما تزال موضوعا إبداعيا يتجدد باستمرار، وفي ذلك يقول شاعرنا في رثاء الحسين عليه السلام: الله يا شهر المحرم ما جرى فيه على آل الوصي الأنزعي، الله من شهر أطل على الورى بمصائب شيبن حتى الرضعي، شهر لقد فجع النبي محمد فيه وأي موحد لم يفجع، شهر به نزل الحسين بكربلاء في خير صحب كالبدور اللمعي، فتلألأت تلك الربوع بنوره وعلت على هام السماك الأرفع، عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب آل البيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقك الباري وحفظك وسدد خطاك، شكرا لكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
موفور الشكر لزميلتنا سعدية الشيبي وضيفي الكريم في هذه الفقرة، وندعوكم أحبتنا إلى متابعة ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران.
مستمعين الأطايب، للشاعر عبد الكريم العوامي قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، اخترنا منها الأبيات التالية: يطول علي الليل من عظم لوعتي، يشاطرني فيه اللسيع ويسعد. وذاك لما قد نال سبط محمد بيوم له سمر الأسنة تقصد.
مستمعين الأفاضل، أصر الفاسقون والخارجون عن شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يرضخ أبو الأحرار لرغباتهم ومطالبهم، وأن يمد يده لمبايعة يزيد، ومن لف لفه، ولكن الإمام أبي الضيم أطلقها صرخة رافضة لكل أشكال الخنوع والذلة، وأعلن أنه مستعد لأن يضحي بنفسه وأهل بيته وأصحابه في مقابل إعلاء كلمة الحق وفضح الظالمين المنحرفين عن الشريعة الإلهية. وبالفعل فقد سطر هذا الإمام الشهيد وأبو الأحرار أروع الملاحم والدروس في محاربة الظلم وعدم الرضوخ له، وعلم الأجيال كيف ينتصر الدم المراق ظلما على السيف، كما ينبئنا الشاعر بذلك في قوله:
بيوم دعاة الشرك راموه ذلة أو الموت فاختار الذي هو أحمد. وكيف أبي الضيم ينصاع مذعنا لأخبث رجس في البسيطة يوجد. متى خشي الضرغام نبح كلابها، وكيف دعاة الحق للشرك تعبد. فقام بأمر الله فيهم مجاهدا، عن الحق لا يلوي ولا يتردد. وقدم من أنصاره كل أشوس، قلوب أعاديه من الخوف ترعد.
نحييكم أحبتنا الأفاضل. أعزائنا، لشاعرنا عبد الكريم العوامي قصيدة حسينية أخرى لكنها تبدو أكثر إثارة للحزن والشجا بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فنحن نرى الشاعر وقد جرت دموعه وهاجت العبرات بين أضلعه حتى تنغص عليه طعامه وشرابه بسبب ما جرى من مصائب على أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم الفجيع، هذه المصائب التي من شأنها أن تشيب الأطفال الرضع، والتي فجع بها كل الموحدين في العالم، كما يقرر الشاعر ذلك بقوله:
الله يا شهر المحرم ما جرى فيه على آل النبي الأنزع. الله من شهر أطل على الورى بمصائب شيبن روس الرضع. شهر لقد فجع النبي محمد فيه، وأي موحد لم يفجع.
نعم أحبتنا الأفاضل، إنه الشهر الذي حطت فيه رحال سبط الشهيد عليه السلام مع أصحابه الأوفياء في أرض الطفوف، فأناروا هذه الأرض بأنوارهم المتلألئة، واستمدت منهم البركة والقدسية والعلو، ولكن الظالمين القتلة كانوا لهم بالمرصاد، فاحتشدت حشودهم الضالة، وقد أعماها الضلال والطمع وركيبها الشيطان، رغم دعوات الإمام الحسين عليه السلام المتكررة لأن يعودوا إلى رشدهم، ولكنهم اختاروا العمى وساقتهم سوء عاقبتهم إلى قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن منعوه ماء الفرات. فقضى ظمآن يشكو إلى الله تعالى الظلم الذي حاق به، كما يصور الشاعر عبد الكريم العوامي ذلك بقوله:
فتلألأت منها الربوع بنوره وعلت على هام السماك الأرفع، فتحشدت فرق الضلال وأقبلت، وأصمها رين الذنوب فلا تعي، وتراكمت أجنادهم من بعد ذا منعوهم ورد الفرات المترعي، فدعاهم للحق فاختاروا العمى، والسر في هذاك خبث المرضع.
أعزائنا مستمعينا، ويرسم الشاعر لنا في الأبيات الختامية من قصيدته في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم لوحة جميلة رائعة عن بطولات الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، وهم يشنون الحملات على جيش الضلال والانحراف ويمزقون صفوفه، وقد تقدمهم السبط الشهيد الذي ورث الشجاعة والبطولة والفروسية من أبيه الكرار ومن جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان أصحابه يحتمون به حينما كان يحيط بهم الأعداء. يقول الشاعر:
فرماهم منه بأشجع فيلق من كل شهم في الملاحم أروعي، وسطى بسيف الهند حتى أرجعت حمرا ومنها قلبها لم ينقع، فانصاع جيش البغي يسرع هاربا قد لاذ منهم بالربا والأتلع، قد شد في جيش اللئام بمرهف قد قال للأرواح طوعا فاخضعي، فتصاغرت أعداؤه من رعبها وتراجعت نكسا بأسوأ مرجعي، وتطاحنت تحت السنابك هامهم ما بين مطعون وبين مقطعي، فتراهم صرعى كنخل قد خوت فوق الصعيد وفوق تلك الأجرع، فروا وقد رأوا الفرار غنيمة وتقنعوا بالعار أي تقنع.
أعزائنا أحبائنا، شكرنا موصول لحضراتكم على طيب متابعتكم، وحتى نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رياض القصائد التي قيلت في أهل البيت سلام الله عليهم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة، نترككم في رعاية من لا تضيع عنده الودائع. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة،
الطهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم مستمعينا الأفاضل، ونحن نستهل هذا اللقاء من برنامج مع كتاب الله، فأهلا ومرحبا بكم. في هذا اللقاء من هذا البرنامج سماحة السيد مالك المسوي هو ضيف البرنامج كما تعودنا في اللقاءات الماضية، والموضوع هو السنن التاريخية في القرآن الكريم، نرحب به أيضا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد مالك، طرحتم في السنن التاريخية أن هذه السنن تنقسم إلى قسمين، سنن شرطية وسنن ناجزة.
نعم.
وذكرتم أمثلة للسنن الشرطية، منها مثلا سنة النصر وسنة الشكر الذي يؤدي إلى الزيادة، وسنة أيضا التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بقيت السنة الناجزة، نود أن نتعرف عليها أيضا، ولكن من خلال مثال ونموذج لهذه السنة القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا أستاذ معروف، تعرفون أن هناك الكثير من السنن الناجزة التي طرحها القرآن الكريم، يعني ليست بالصيغة الشرطية كمثل إن تنصروا الله ينصركم، طبعا هذه صيغة شرطية. نعم. يعني هناك جواب شرط وهناك شرط، لا يتحقق الجواب ما لم يتحقق الشرط، بينما نجد الكثير من السنن التي يطرحها القرآن الكريم ليست بهذه الصيغة الشرطية، وإنما صيغة ناجزة، يعني صيغة قرار إلهي رباني تكويني حتمي. طبعا هذا لسان، اللسان يختلف عن اللسان الشرطي، وإن تضمن هذا اللسان كذلك حتى السنة الناجزة في بطنها تتضمن طبعا شرطا من خلال الصفات والمواصفات التي تذكرها هذه السنة، ولكن لسانها لسان ناجز، لسان فعلي، لسان قرار إلهي رباني. مثلا نأخذ مثال لهذه السنة وهي ظهور الدين على الدين كله، ظهور الإسلام في نهاية الحركة التاريخية في مستقبل البشرية. القرآن الكريم يؤكد على أن الإسلام سوف يظهر على كل الدين، يعني ما يدين به الناس، سواء كان هذا الدين دين سماوي محرف أو لا، كان دين أرضي يعتقده الناس من مناهج أرضية اعتبرها الناس هي المناهج التي تسعدهم. القرآن يقول في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه حقيقة ناجزة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لنا ما هو مستقبل الحركة التاريخية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وطبعا هناك من يكره هذا الإظهار وهذا الظهور ولو كره المشركون، هذه في سورة التوبة. نفس الآية المباركة، نفس المضمون يتكرر كذلك في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، تماما نفس الآية المباركة، بيد أن الآية التي قبلها تختلف. في سورة التوبة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى. بينما في سورة الصف الآية المباركة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني هناك اختلاف دقيق بين الآيتين المباركتين، يعني قبل هذه السنة يريدون أن يطفئوا نور الله، وفي سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، وهناك كذلك في سورة التوبة: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. في سورة الصف تقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذن هذه السنة سنة حتمية ترسم لنا مستقبل البشرية. تتكرر هذه السنة كذلك في سورة الفتح، سورة الفتح كذلك هم تعطي لنا هذه السنة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقط الاختلاف في الأخير: وكفى بالله شهيدا. إذن هذه الآيات الثلاثة تعبر عن سنة تاريخية حتمية، وهي ظهور الإسلام وسيطرة الإسلام على الدين كله. وهذه طبعا السيطرة لم تتحقق في الماضي، يعني تحققت بصورة جزئية ولم تتحقق بصورة كلية، ولهذا الأئمة عليهم السلام يقولون هذه الآيات المباركة لم يأتي تأويلها بعد، يعني تأويل هذا الظهور والإظهار الكامل للدين كله لم يأتي تأويلها بعد.
نعم، هنا نتوقف عند هذا التأويل.
نعم.
يعني لفظ الظهور الذي أطلقتموه ينطبق تماما مع معنى الظهور الرائج في المذهب الإمامي.
نعم.
لصاحب العصر المنتظر.
نعم.
الحجة سلام الله عليه. هناك في التاريخ الإنساني بأكمله كل الاتجاهات الفكرية والعقائدية تقريبا تنتظر مخلصا ويأتي هذا المخلص أحيانا فلا يخلص وربما لا يأتي أبدا، ولكننا نعتقد بأن مخلصنا حاضر وموجود في هذا الكون البشري. هنا نود أن نضع مسير للحركة التاريخية في الإسلام حتى يتحقق هذا الظهور بمعناه الكامل. يعني ماذا نفعل لكي يتحقق؟ كما تفضلتم السنن الناجزة أيضا تتضمن شروطا. هنا الظهور، ظهور الإمام المنتظر سلام الله عليه، يتطلب شروطا معينة. ماذا نفعل لكي نسرع هذه الحركة الكبيرة وهذا النصر العظيم الذي ينتظره المستقبل الإسلامي بل كل المستقبل الإنساني؟
طبعا يعني هناك شروط، يعني هذه صحيح هي ناجزة، ولكن الله سبحانه وتعالى يهيئ رجال ليقودوا هذه السنة وليكونوا تجسيدا لهذه السنة الإلهية الربانية. القرآن الكريم يقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يعني يأتي قانون الاستبدال. الله يوفر دائما، يوفر أناس يحملون هذه الراية، وخصوصا في المستقبل. نحن نجد مثلا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هنا مواصفات، وعد الله الذين، ما هي مواصفاتهم؟ آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن الاستخلاف صحيح هو سنة ناجزة، ولكنها تتضمن الشرط. يعني هناك من المؤمنون الذين يعملون الصالحات، جهاد وعطاء. كذلك في سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه سنة ناجزة ولكن تتضمن شنو؟ تستبطن شرطا. تستبطن شرطا مواصف من خلال ذكر المواصفات: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هناك عباد الله أضافه إلى نفسه وهناك صلاح. ولهذا عن الباقر والصادق عليهما السلام قال: هم القائم وأصحابه. يعني إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، القائم وأصحابه. ليس فقط في يعني العالم الشيعي، في التفسير الشيعي كذلك نجد في التفاسير لإخواننا السنة يؤكدون على هذا الأمر، أنه هذه الآيات تخص المستقبل وظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه. ولهذا نرى مثل الروايات عن قل: سأل أحدهم الإمام الصادق عليه السلام، قلت لأبي جعفر عليه السلام، يعني أبي جعفر يعني الإمام الباقر عليه السلام، إنهم يقولون إن المهدي لو قام لاستقامت له الأمور عفوا ولا يهرق محجمة دم. فقال عليه السلام: كلا والذي نفسي بيده، لو استقامت عفوا لاستقامت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أدميت رباعيته وشج في وجهه، والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق. العلق يعني الدم المتجمد. ثم مسح جبهته. فإذن يعني عملية الظهور تقتضي أناس يحملون الراية الإسلامية، مجاهدون أبطال كزبر الحديد كما تذكر بعض الروايات عن أئمة أهل البيت، وحتى عن غير أئمة، عن ابن عباس، أنهم أصحاب الذين سيأتون يحملون الراية الإسلامية العالمية، هم الأبطال الذين قلوبهم كزبر الحديد، رهبان بالليل فرسان بالنهار. هذه المواصفات، والآيات كذلك تؤكد هذا المعنى. يعني الآيات التي أعطت هذه السنة التي قرأناها في سورة التوبة مثلا تؤكد هذا المعنى. يعني هناك صراع إرادات، ليست العملية عملية معجزة يعني ربانية إلهية، وإنما من خلال الصراع. نقرأ مثلا السياق في سورة التوبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى. نقرأ قبلها: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هناك صراع إرادات، هناك قوى وصراع ودماء ودموع وآلام ومعاناة. كذلك في سورة الصف جاءت الآية بعدها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كذلك في سورة الفتح نقرأ بعدها، يعني بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، بعد هذه الآية نقرأ هذه الآية العظيمة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن يعني المسألة ليست مسألة إعجازية، وإنما هي مسألة صراع ومعاناة وآلام، ومؤمنون يخوضون هذا الصراع ويحملون الراية الإسلامية. ونرى تباشير الآن الصحوة الإسلامية في كل أنحاء العالم الإسلامي، بل حتى في العالم غير الإسلامي نرى هذه الصحوة التي ترهب القوى الاستكبارية اليوم، لأنهم يعرفون ماذا يكون المستقبل.
نعم، أحسنتم. نشكركم على هذه الإضاءة الرائعة والمفيدة حول مستقبل التاريخ الإسلامي ومستقبل التاريخ الإنساني أيضا، من خلال سنة إظهار دين الله الحق على كل أديان في الأرض جميعا. نشكر ضيفنا سماحة السيد ملك المساوي، ونشكر أعزائنا المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع حلقة أخرى من برنامج مع كتاب الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع كتاب الله.
تجاهد كي تنال غدا رضاك. حبيبي.